أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، قبل أن ندخل في الوجه الثاني من وجوه الاستحالة، لا بأس بقراءة أو بتطبيق العبارة. قال رحمه الله: لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال. إذن واضح هنا من هذه العبارة أنه بدأ المصنف بإثبات الفرق بين النوعين على مستوى عالم الامتثال وما يخرج به عن عهدة التكليف، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأي داع كان. ولعله لأجل هذا سمي الواجب التوصلي توصليا، فإنه يكتفى بأن يتوصل إلى الفعل بأي طريق كان. والقسم الأول يسمى بالتعبد والثاني يسمى بالتوصل، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. إذن أصل وجود القسمين وأصل وجود فرق بينهما ليس محلا للكلام، إنما الكلام في تحليل هذا الفرق. ثمة فرق بينهما في عالم الامتثال، في عالم الخروج عن عهدة التكليف، الذي هو عالم كما عبرنا بالأمس عالم سقوط التكليف. لكن هذا الفرق لابد وأن يكون مستندا إلى شيء في داخل نفس التكليف أو في عالم ثبوت التكليف. الكلام أو البحث الأصولي يتجه نحو محاولة التعرف على هذا الفرق الثبوتي بين النوعين والذي أدى إلى بروز فرق بينهما على مستوى عالم الامتثال. فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب، بمعنى اللي هو المعبر عنه بعالم الجعل، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا سواء قيدا أو جزءا؟ نحن بشكل عام فرقنا سابقا بين القيد والجزء، أن القيد يكون داخلا كما التقيد بخلاف أن القيد يكون خارجا بخلاف التقيد، وأما الجزء فإن التقيد يكون داخلا بخلاف الجزء. في الجزء يكون القيد داخلا والتقيد داخلا، في القيد أو في الشرط يكون التقيد داخلا ولكن يكون القيد نفسه خارج. في متعلق، ويوم أمس أشرنا إلى أن أخذ قصد الامتثال أعم، يعني هذا الأخذ أعم من أن يكون أخذا بنحو الشرطية أو بنحو الجزئية. طيب، في متعلق الوجوب التعبدي،
القيد يكون التقيد داخلا بخلاف الجزء ولكن القيد خارج.
في الجزء القيد والتقيد داخلا، في القيد القيد خارج والتقيد داخل. أو أن ما رد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم. في حقيقة الأمر الرجوع أو إرجاع الفرق بين القسمين إلى عالم الملاك قدر متيقن أيضا أو قدر متفق عليه، ولكن إذا كان هناك فرق بينهما على مستوى الجعل على مستوى عالم الحكم، نقول بأنه لا يقتصر الفرق بين النوعين على الفرق الملاكي، بل يكون بينهما فرق أيضا على مستوى كيفية جعل الخطاب. فكما ذكرنا بالأمس، كما أنه لا خلاف في وجود تفاوت بينهما في عالم الامتثال، كذلك لا يوجد خلاف بين الأصوليين في وجود تفاوت بين النوعين في عالم الملاك، إنما الكلام في أنه بالإضافة إلى هذين التفاوتين هل يوجد تفاوت آخر على مستوى عالم الجعل؟ هل هذا التفاوت الملاكي يبرز في عالم الجعل وفي عالم الإيجاب وفي عالم الحكم أو أنه لا يبرز هناك؟ هذا هو محله الكلام. بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين، ما معنى أن الاختلاف بينهما في عالم الملاك دون عالم الحكم؟ بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، فكلا النوعين مجعولان بكيفية واحدة، كلاهما تعلق بذات الفعل. لكنه في القسم الأول التعبد ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. ومنشأ هذا الكلام، لماذا اختلفوا في أنه هل الفرق ملاكي فقط أم أنه فرق حكمي جعلي أيضا؟ منشأ هذا الخلاف، منشأ هذا الكلام، هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبد والتوصل بالوجه الثاني، يعني نقول التفاوت بينهما تفاوت ملاكي، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول، أن يقال إن هناك تفاوتا بينهما في على مستوى عالم الجهل. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن عليها بوجوها. الوجه الأول دعوى لزوم الدور أن قصد الامتثال متأخر رتبة عن الأمر، أي متوقف على الأمر لتفرعه عليه، فلو أخذ قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في معروض الأمر ضمن في معروض الأمر ضمن. هذا خطأ مطبع، يعني طبعة المؤتمر تقريبا نقحت هذه الأخطاء، هذه الطبعة كثيرة اللي عندكم، يعني كثيرة الأخطاء المطبعية. لكان داخلا في معروض الأمر ضمنا ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا، أو أن نبينه كما بيناه يوم أمس بإرجاعه إلى مقدمتين، أن قصد الامتثال يتوقف على الأمر وأن الأمر يتوقف على قصد الامتثال. والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوته، يعني ما هو متوقف على الأمر، قصد الامتثال من المكلف خارجا. بالنتيجة حتى لو كنا في نتحدث في دائرة الأمور الاعتبارية، لكن حتى في دائرة الأمور الاعتبارية عندنا صفة وموصوف، عندنا عارض ومعروض. المراد من العارض الصفة، كل ما يكون ناعتا للغير، كل ما يكون وجوده وجودا ناعتا للغير فإننا نسميه بالعارض أو نسميه بالصفة. الوجود الذي حقيقته أنه ناعت للغير لا يكون وجوده إلا في ذلك الغير، فكل عارض فإنه يتقوم خارجا بمعروضه، يتقوم بلحاظ وجوده، يعني يتقوم وجوده بمعروضه. الآن كل، وهذا مثل الجوهر والعرض، العرض وجوده ناعت للجوهر. الآن مثلا البياض مثلا في الجدار ليس عرضا للجدار وصفة له، لا يعقل وجود بياض دون أبيض، دون شيء يتصف بالبياض، ما نحن فيه من هذا القبيل. الوجوب صفة، الوجوب عارض، عارض على ماذا؟ لابد أن يكون عارضا على شيء، لابد أن يكون له محل، لابد أن يكون له موصوفا. الموصوف بالوجوب، المتلبس بالوجوب، من صب عليه الوجوب هو المعروض، هو المتعلق، متعلق الأمر، الفعل الواجب. ما الذي أوجبه الشارع؟ تقول مثلا أوجب الشارع، فنسألك ماذا أوجب الشارع؟ ما هو الفعل الذي أوجبه؟ إن قلت لا يوجد شيء، قلنا لك إذن لا وجوب، يتقوم وجود الوصف بوجود الموصوف، ما نحن فيه من هذا القبيل. الوجوب لابد أن يكون عارضا على فعل للمكلف، فنسأل هذا الفعل للمكلف ما هو بالنسبة إلى الوجوب، والجواب أنه متعلقه، فمتعلق الأمر نسبته إلى الأمر، نسبة المعروض إلى العارض، فيتوقف وجوده لا محالة عليه، حتى ولو كنا نتحدث في دائرة الأمور الاعتبارية. صحيح أن أحكام التكوين مباينة لأحكام الاعتبار، صحيح أن عالم التكوين غير عالم الاعتبار، لكن هناك قدر مشترك، عقلان لا يتصور العقل صفة من دون موصوف، حتى في الأوصاف الاعتبارية، حتى في عالم الاعتبار لا بد من تقدم الموصوف على الوصف.
يتوقف وجود الأمر على وجود معروضه،
يتوقف وجود القصد، يتوقف وجود الأمر على وجود معروضه، لمنه الذي جعل قصد الامتثال جزءا من المعروض أو قيدا في المعروض. إذا المصنف رحمة الله تعالى عليه تلاحظ في الجواب أنه يناقش في المقدمة الأولى، تعال نحدد أنه ما هو قصد الامتثال الذي يتوقف على الأمر. هل المراد مفهوم قصد الامتثال الذي يتصوره المولى في مقام جعل الحكم، أو لا، المقصود مصادق قصد الامتثال، ما يحدث عند المكلف بالفعل خارجا. والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوت الأمر قصد الامتثال من المكلف خارجا، لا عنوان قصد الامتثال وتصور مفهومه في ذهن المولى، لا قصد الامتثال بالحمل الأول. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الأولى، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى، لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه أن يأمر به. وأما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الأمر، بل هو من نتائجه دائما. نحن سابقا فرقنا بين المتعلق وبين الموضوع، قلنا متعلق الأمر هو ما يحرك الأمر إليه، فتحرك المكلف نحو إيجاد المتعلق معلول للأمر، متأخر رتبة عن الأمر. لماذا يتحرك المكلف نحو إيجاد الصلاة؟ لأن الشارع أمر بالصلاة، لأن الشارع أوجب الصلاة، فأولا يثبت الوجوب وبعد ذلك تحصل المحركية أو يحصل التحرك من المكلف نحو إيجاد هذا المتعلق، بخلاف الموضوع. الموضوع لولاه أصلا لا يوجد أمرا، فإذا الأمر متأخر عن موضوعه رتبة ولكنه متقدم على متعلقه رتبة. إذا لذلك يقول الوجود الخارجي للمتعلق ليس متعلقا، ليس متقدما على الأمر. وإلا لو كان هكذا، لو كان الوجود الخارجي للمتعلق متقدما على الأمر، كان معناه أنه بعد أن تصلي يتوجه إليك وجوب الصلاة، مع أنه بعد أن تصلي تحقق ما هو مطلوب من هذا الوجوب، فسقط الوجوب عن الفعلية، بل سقط الوجوب لأنه يكون حينئذ من تحصيل الحاصل. الشارع لماذا يوجب عليك؟ حتى تتحرك نحو الفعل، لأنك تتحرك نحو الفعل أولا ثم بعد ذلك يصدر الوجوب، وهذا واضح جدا وتقدم مرارا. وكأن صاحب هذا البرهان، هذا الذي ذكرناه يوم أمس، مصنف يرى أنه حصلت مغالطة بسبب الاشتراك اللفظي، بسبب أن قصد الامتثال في المقدمتين استعملتا بمعنيين، وأن صاحب الإشكال خلط بين من جهة بين المتعلق وبين الموضوع، ومن جهة أخرى بين عالم الجعل وبين عالم المجهول. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا، وحيث اختلط. طبعا هذا الذي يذكره أو هذا الذي عرفناه مرارا من أن فعلية الوجوب تتوقف على وجود الموضوع خارجا، بخلاف مقام الجعل فإنه يتوقف على تصور القيود، هذا يخالف فيه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه وجماعته. المحقق العراقي والشيخ الأعظم يذهبان إلى أن الوجوب تبدأ فعليته بمجرد جعله، بمجرد أن تصور المولى تحقق القيود تحقق الجعل وتحقق المجعول معا، لأن الجعل يتحقق بمجرد التصور والمجعول يتحقق بتحقق القيد خارجا. لكن هذا المطلب وين رح يذكر المصنع؟ سوف يأتي ذكره لاحقا في مباحث الاستصحاب، هون ما رح يدلنا عليه، لن يقول إنه يوجد خلاف في هذه المسألة، يتركنا هذا. طبعا المصنف يتبنى هذا الرأي، أو دعنا نقول يذهب إلى تحقيق يجمع فيه بين القول كيفما كان.
العظيم هنا سؤال، مش الواقع عند المولى سبحانه وتعالى إنه كل شيء بيجي بلحظة واحدة، ما في تقسيم لأن إحنا بلحاظنا
أم هو يتحقق الحكم الفعلي بالنسبة إلى المكلف مش بالنسبة إلى المولى. طيب إذن وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع، فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما وجوده متفرع على الوجود. ونحن قد ميزنا سابقا وهذا اللي عطول حي ابن علاء، وهو رأي النهائي، ولكنه يرى أن المحقق العراقي في حقيقة الأمر لم يخالف مخالفة حقيقية. ونحن ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع وبين الجعل والمجعول، وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، وأن الجعل منوطا بالوجود الذهني لأطرافه، في حقيقة الأمر. الجعل كما هو منوط بأن يتصور المولى، كما هو منوط بأن يتصور المولى الموضوع وقيود الموضوع، كذلك هو منوط بأن يتصور المولى المتعلق. يعني لنفترض أن حتى نعطي مثالا، شارع إذا قال لك هكذا: يجب عليك الصلاة إذا زالت الشمس، حتى يصدر منه هذا الجعل كما لا بد له أن يتصور الزوال الذي هو الموضوع، كذلك لا بد له أن يتصور المتعلق الذي هو الصلاة. لذلك المصنف هنا يعبر بأي شيء؟ بأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه، لأطراف الحكم. أطراف الحكم ما هي؟ متعلق هذا الحكم وموضوعه. فنحن صحيح كنا نقول هكذا: الجعل يتوقف على الوجود الذهني للموضوع، الآن نضيف إلى ذلك بل ويتوقف أيضا على الوجود الذهني لأي شيء؟ للمتعلق، من المتعلق والموضوع لا على الوجود الخارجي. فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة، يعني لا يسهل الضحك علينا والتلاعب بنا وأن تؤكل رؤوسنا هكذا. فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. المغالطة ولو غلط على نفسه فغلط عليه. طيب، إذن هذا بالنسبة للوجه الأول من وجوه الاستحالة، وهذا ما تقدم بالأمس. الوجه الثاني من وجوه الاستحالة حاصله في صورة قياس استثنائيا مركب من مقدمتين: شرطية واستثنائية. أما الشرطية فحاصلها أنه لو كان قصد الامتثال مأخوذا في متعلق الأمر لكان الأمر محركا نحو محركية نفسه. وأما الاستثنائية حاصلها أنه لا يمكن أن يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه، التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. إذن هيك بتصير صورة القياس: لو كان قصد الامتثال مأخوذا في متعلق الأمر لكان الأمر داعيا نحو داعوية نفسه، محركا نحو محركية نفسه، لكن هذا لا يجوز، فلا يمكن أن يكون قصد الامتثال مأخوذا في متعلق. هذه هي صورة القياس الاستثنائي. توضيح هذا القياس الاستثنائي بعد شوي. طيب، توضيح هذا القياس الاستثنائي بعد تقديم مقدمتين. هلا بس ذكرت صورة القياس حتى تتضح، بس تتضح بصير سهل جدا ان نحط صورة القياس. المقدمة الأولى نأتي فيها على تحليل معنى قصد امتثال الأمر. ما هو معنى قصد امتثال الأمر الذي يكون مأخوذا في متعلق الأمر؟ إذن في المقدمة الأولى نشرح ونحلل وندقق في معنى قصد الامتثال المأخوذ في المتعلق. ما معنى أن قصد الامتثال مأخوذ في متعلق الأمر؟ معناه أنه يجب أن يكون التحرك نحو الإتيان بالفعل ناشئا من الرغبة في امتثال هذا الأمر. ما معنى أن الأمر يدعوك إلى أن تقصد امتثاله؟ معنى ذلك أن تحركك نحو الإتيان بالفعل لن يكون لأجل غرض آخر سوى امتثال هذا الأمر. فمثلا بالنسبة للأمر بالصلاة الذي هو أمر تعبدي، قصد امتثال الأمر بالنسبة إلى الأمر بالصلاة لو كان مأخوذا في الأمر، ما معنى كونه مأخوذا في الأمر؟ معناه أنه يجب أن يكون إتيانك بالصلاة لأجل أن الشارع أمرك بالصلاة، وأنت تريد الآن أن تمتثل أمر الشارع. فأنا لم آتي بالصلاة مثلا بقصد مثلا أداء بعض الحركات الرياضية أو لم آتي بالصلاة رياء مثلا، أو لم آتي بالصلاة سمعة، الذي حركني للإتيان بالصلاة ما هو؟ رغبتي في امتثال أمر المولى. هذا هو معنى أن قصد امتثال الأمر يكون مأخوذا في متعلق الأمر. فقصد أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر معناه أنه يطلب من المكلف أن يجعل ما يحركه نحو الامتثال هو هذا الأمر لا أي شيء آخر. فالشارع عندما يقول لك أنا آمرك بأن تقصد امتثال الأمر معناه أنه يقول لك انطلق في تحركك نحو العمل من أمري لك، فليكن أمري لك هو الداعي، فليكن أمري لك هو المحرك. فأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر معناه أنه يطلب من المكلف أن يحقق محركية الأمر، أن يجعل الأمر هو المحرك. أنا عم فسر بهذا التفسير حتى نوصل للمعنى، يعني حتى وصل للنتيجة اللي وصل لها المصنف. إذا كان هذا هو معنى قصد امتثال الأمر، مثلا شوف في الفرق بين الواجبات التوصلية والواجبات التعبدية. لنفترض الآن تطهير الثوب للصلاة واجب توصليا وليس واجبا تعبدي. طيب لنفترض أنا هكذا، أنا طهرت ثوبي، صببت الماء على ثوبي كي يقال عني إن فلانا يهتم بالطهر. هنا الداعي لي إلى تطهير الثوب لم يكن هو قصد الدخول في الصلاة، لم يكن هو قصد التقرب إلى المولى، بل كان الداعي وقصد أن أوصف بأنني أهتم بالطهر رياء. هنا هل تحركت نحو تطهير الثوب قاصدا امتثال الأمر أو قاصدا شيئا آخر؟ لم يكن الذي حركني نحو التطهير هو أمر الشارع لي بتطهير الثوب، بل كان المحرك شيئا آخر وهو هوى النفس. كون قصد الامتثال مأخوذا في المتعلق ما هو معناه؟ أن الشارع المقدس لا يريدك أن تأتي بالفعل إلا لتحقيق الامتثال، إلا تلبية لما أمر به المولى. فهو في حقيقة الأمر يريدك أن تتحرك عن تحريك الأمر، يريدك أن تجعل المحرك لنفسك الذي دفعك، يريد أن تجعل المحرك هو هذا الأمر. فأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر معناه إثبات المحركية للأمر، جعل الأمر محركا يعني إثبات محركية الأمر. من هنا يقول المصنف، يقول قصد امتثال الأمر في المتعلق عبارة أخرى عن محركية نفس الأمر. ما معنى أن قصد الامتثال مأخوذ في المتعلق؟ يعني مطلوب من المكلف أن يجعل المحرك له هو قصد الامتثال. شو يعني مطلوب منك أن تجعله هو المحرك؟ يعني مطلوب لك أن تحقق محركيته، أن تجعله محركا. فقصد الامتثال عبارة أخرى عن محركية نفس الأمر. واضح إذن هذه النتيجة، هذه توصلنا إليها في المقدمة الأولى. إذن بتحليل معنى أخذ قصد الامتثال في المتعلق توصلنا إلى أن معنى قصد الامتثال أو إلى أن قصد الامتثال ليس في حقيقة الأمر شيئا آخر سوى جعل الأمر محركا، إثبات المحركية للأمر، أو فقال سوى محركية نفسه. هذا بالنسبة للمقدمة. المقدمة الثانية وهي مقدمة واضحة ومقدمة سهلة ومقدمة مرت معنا سابقا، حاصل هذه المقدمة أن كل أمر فهو إنما يحرك نحو متعلقه، إنما يدعوك الأمر لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الفعل الذي تعلق به الأمر. كل تكليف فإنما أو كل أمر فهو يدعوك لإيجاد متعلقه، لا يدعوك لإيجاد نفسه، وإنما يدعوك لإيجاد فعل، هذا الفعل هو متعلق الأمر. ألن يجب عليك الصلاة إلى أين يحركني؟ للإتيان بالصلاة التي هي متعلق الوجوب. يجب عليك الوضوء يحرك نحو الإتيان بالوضوء الذي هو متعلق الوجوب. فكل أمر فإنما يحرك نحو متعلق نفسه، نحو متعلقه، ولا يحرك نحو نفسه أو نحو تحقيق صفة من صفات نفسه. إذن هذه هي المقدمة الثانية. الآن إذا اتضحت هذه المقدمة، هاتان المقدمة، نعود إلى القياس الاستثنائي الذي ذكرنا. ذكرنا في هذا القياس الاستثنائي مقدمتين. المقدمة الأولى شرطية متصلة، لو كان قصد الأمر مأخوذا في متعلق الأمر لكان، هذا مقدم تالي، لكان الأمر محركا نحو محركية نفسه. في الكبرى أو في المقدمة الثانية الاستثنائية ماذا قلنا؟ لكن الأمر لا يمكن أن يكون محركا نحو محركية نفسه، النتيجة ماذا؟ إذن فلا يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذا في المتعلق. إذا أردنا أن نحن، الشغل الأساسي في هذا القياس الاستثنائي هو أن نثبت الشرطية وأن نثبت وجه اللزوم. لماذا إذا أخذ قصد الأمر في المتعلق يلزم أن يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه؟ إذن هم يقول هكذا، أخذ قصد، أنا عم بختصر كمان، أخذ قصد الأمر في المتعلق ماذا يلزم منه؟ أن يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه. طيب الآن عندنا لنفترض هكذا، تجب الصلاة مع قصد القرب،
كيف محركا نحو
طول بالك، هلا حنشوف، طول بالك. إذا تجب الصلاة مع قصد القربة، تجب الصلاة مع قصد الامتثال. مدعى فريق من علماء الأصول أن قصد الامتثال يكون مأخوذا في متعلقه، نحن نقول هذا مستحيل. طب الآن نريد أن نحاكم قولهم، منقول سلمنا أن قصد الامتثال أخذ في متعلق الوجوب. الآن هذا وجوب، هذا أمر، نطبق هنا المقدمة الثانية. الأمر إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى إيجاد متعلقه. تعال نسأل، ما هو المتعلق؟ متعلق بحسب زعمكم أو بحسب دعواكم أنتم هو عبارة عن مركب من الصلاة زائد قصد امتثال، في شيء لحدها؟ فالآن نستطيع أن نقول إن الوجوب، إن هذا الوجوب يدعو إلى الصلاة وإلى قصد الامتثال. لكننا عرفنا في المقدمة الأولى التي ذكرناها أن قصد الامتثال عبارة أخرى عن محركية الوجوب، محركية الأمر. فالوجوب إذا لو كان قصد الامتثال دخيلا في متعلقه لكان الوجوب محركا نحو محركية النفس. واضح كيف لزمة المقدمة الأولى؟ هذا بيان وجه اللزوم. ما معنى أن الوجوب يحرك نحو محركية نفسه؟ حتى نفهم الآن، هذا وجه اللزوم، مش هيك بيقولوا بالمناقشات. أما وجه اللزوم فهو أن كل أمر فهو يدعو إلى إيجاد متعلقه، فلو كان قصد الامتثال دخيلا في المتعلق لكان الوجوب داعيا نحو إيجاد قصد الامتثال، وحيث أن قصد الامتثال عبارة أخرى عن المحركية فيكون الوجوب داعيا نحو محركية نفسه، محركا نحو محركية نفسه. طيب ما هو معنى أن يكون الوجوب محركا نحو محركية نفسه؟ يعني هذا الوجوب توقفت محركيته على محركيته، وهذا الوجوب إما محرك أو لا. إن كان محركا فثبتت له المحركية قبل أن تثبت محركية نفسه، وإن لم يكن محركا فكيف يكون محركا نحو محركية نفسه؟ توقف الشيء على نفسه في حقيقة. محرك نحو محركية نفسه يعني تولدت محركية نفس الوجوب من محركية نفس الوجوب. أنت هون قلت يدعو يعني يحرك، فأثبت له التحريك قبل ثبوت التحريك له، فثبت الشيء قبل ثبوت نفسه. تقدم الشيء على نفسه أو توقف الشيء على نفسه؟ لا يهم، الآن وجه الاستحالة صار واضح. فإذا هذا بيان
كل من الصغرى والكبرى في هذا القياس استثناء. يعني لماذا يمتنع أن يكون الوجوب محركا نحو محركية نفسه؟ لأن معنى ذلك أنه لا تثبت محركية نفس الوجوب إلا بعد ثبوت محركية نفس الوجوب، وهذا عبارة أخرى عن قولك لا يثبت الشيء إلا بعد ثبوت نفس الشيء، فقد فرضت الشيء متقدما ومتأخرا في آن وذلك لا يجوز.
إذن هذا بالنسبة للقياس الاستثنائي أو بالنسبة لهذا البرهان الثاني. طبعا أنا نسيت أقول إنه الوجه الثاني المصنف ذكر له تقريبين، هذا هو التقريب الأول. ها؟ إذن يوم أمس قلنا ذكر وجوها ثلاثة، الوجه الأول تقدم، الآن الوجه الثاني له تقريبان أو ثلاثة تقريبات، هلا على خلاف بين شراح عبارة المصنف. باعتقادي له تقريباً، الآن أنتم بنقرأ العبارة وبتشوف له تقريباً، تقدم الكلام في التقريب الأول. إذن خلاصة المطلب، لو أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لكان الأمر محركاً نحو محركية نفسه وذلك لا يجوز. خلينا نقرأ هذا المطلب. قال رحمه الله: الثاني أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، هذه منين جبناها؟ نحن شرحناها. والأمر لا يحرك، إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والأمر لا يحرك إلا نحو متعلق. شكل واضح أن المصنف بين المقدمات بين هاتين المقدمتين قبل الشروع. فلو كان، ألم بعد وضوح المقدمتين، لو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى أن الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية، وهذا مستحيل. هذا هو التقريب الأول أو البيان لا. البيان الثاني، طبعا لما منقول في تقريبان أو في بيانان، هذا يعني أن المحظور واحد في حقيقة الأمر، أنه لبا وواقعا لا يوجد إلا محظور واحد. غاية الأمر يمكن صياغة هذا المحظور الواحد ببيانين، بطريقتين، بصياغتين، ما شئت فعل. فالآن هذا البيان الثاني الذي سوف نأتي به يثير نفس المشكلة، وهو توقف الشيء على نفسه أو توقف أو تقدم الشيء على نفسه، لكن بطريقة أخرى، ببيان آخر، بصياغة أخرى. وإلا لو كان هناك محظور آخر كان هذا وجها ثالثا ولم يكن تقريبا ثانيا للوجه الثاني. طيب، إذن نأتي الآن إلى هذا البيان الثاني. في البيان الثاني لا نعتمد على تحليل وتشريح وتفسير المقصود من قصد الامتثال، وإنما نأتي مباشرة إلى معنى الامتثال. ما هو معنى امتثال الأمر؟ كيف يتحقق من المكلف امتثال الأمر؟ تعريف الامتثال، ما هو تعريف الامتثال؟ الاتيان بمتعلق الأمر، أو بعبارة مثلا مشهورة في كلمات الأصحاب: الاتيان بالمأمور به على وجهه، يعني الاتيان بالفعل الذي أمرك الشارع به كما أمرك به، مش عزوءك أنت، الاتيان بالفعل كما يحلو للمكلف، هذا لا يصدق عليه أنه امتثال. الاتيان بالفعل كما أمر به المأمور، أو بتعبير الشهيد الصادر في الحلقة الثانية عبر عن الامتثال بهذه الطريقة. الامتثال ما هو؟ الامتثال هو أن يطبق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعي. ماذا أراد المولى مني تشريعا؟ أجعل إرادة التكوينية على طبق إرادة المولى تكوينا، على طبق إرادة المولى تشريعا. طيب، فإذا ليس الامتثال إلا الاتيان بالمأمور به على وجهه، أو فقل الاتيان بمتعلق الأمر كما تعلق به الأمر، على طبق ما تعلق به الأمر. هذا المعنى واضح وبديهي وليس هناك كلام فيه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فكيف يتأتى من المكلف أن يقصد امتثال الأمر؟ حتى يقصد المكلف امتثال الأمر يجب عليه أن يقصد الإتيان بمتعلق الأمر كما أمر به المولى. يعني نحن شو عملنا؟ جينا قصد امتثال الأمر، الأمر واضح هو الوجوب، أتينا إلى الامتثال. ما معنى الامتثال؟ هو أن تأتي بمتعلق الأمر كما تعلق به الأمر. ما معنى قصد امتثال الأمر؟ عم ننتقل فيهم خطوة خطوة. ما معنى قصد امتثال الأمر؟ يعني أن أقصد الإتيان بمتعلق الأمر كما تعلق به الأمر. لو كان قصد امتثال الأمر
مأخوذا في متعلق الأمر يلزم أن يتوقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثاله لا، يعني يلزم توقف الشيء على نفسه. وصلنا لنفس المحذور وهو توقف الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه ولكن ببيان آخر. هون شوف لم نتحدث عن مسألة المحركية وما شكل ذلك. هنا ماذا نقول؟ نقول لو كان قصد الامتثال دخيلا في المتعلق لتوقف قصد الامتثال على نفسه وإنه لا يجوز. بيان الملازمة هكذا. الآن نفس تقريبا نفس الفكر. الآن عندنا لنفترض هكذا، عندنا وجوبا تعلق بالصلاة مع قصد الامتثال، مفروض أن قصد الامتثال مأخوذا في المتعلق. طيب الآن كيف أمتثل هذا الوجوب؟ امتثال هذا الوجوب بأي شيء؟ بأن بالإتيان بالمتعلق كما تعلق به الأمر. طيب متعلق ما هو؟ هو الصلاة، ذات المتعلق هو الصلاة. كيف تعلق الوجوب بالصلاة؟ هل تعلق الوجوب بالصلاة وحدها أم تعلق الوجوب بالصلاة مقيدة بقصد الامتثال؟ تعلق الوجوب بالصلاة مقيدة بقصد الامتثال. فالمتعلق كما تعلق به الأمر ما معناه؟ ها؟ معناه أن آتي بالصلاة زائد قصد امتثال الأمر. فحتى الآن هكذا، حتى يقصد المكلف، حتى يتأتى مني أنا المكلف أن أقصد امتثال هذا الوجوب، يجب علي أن أقصد الإتيان بالمتعلق كما تعلق به الأمر. يعني يجب علي أن أقصد الإتيان بالصلاة مع قصد الإتيان بالصلاة كما تعلق به. فحتى يتسنى من المكلف القصد يجب أن يقصد الامتثال، حتى يتأتى منك قصد الامتثال يجب أن تحقق قصد الامتثال، فتوقف تحقق قصد الامتثال على تحقق قصد الامتثال. هذا توقف للشيء على نفسه وهو باطل. قال رحمه الله وببيان آخر أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر. فإن كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، فلا يمكن أن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. قصد الإتيان بالصلاة فقط بذات الصلاة فقط ليس قصدا لامتثال الأمر. حتى يصدق عليه أنه قصد لامتثال الأمر يجب أن تأتي بالصلاة وأن تقصد امتثال الأمر، فتوقف تحقق قصد الامتثال في نفسك على تحقق قصد الامتثال في نفسك وهو باطل. وإن شئت قلت، هل هذه عبارة وإن شئت قلت؟ بعض الشارحين ذهب إلى أنها بيان ثالث للمحذور. الآن تعال نقرأ هذه العبارة لنرى هل حقا هي بيان ثالث أو أنها شرح لهذا البيان الثاني. قال رحمه الله أيضا هيك نعم، يعني بالإضافة إلى ما سيأتي هعلق أنت هيك. وإن شئت قلت إن قصد الامتثال إن قصد امتثال الأمر بفعلان يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، يعني هذا الفعل حتى يتحقق قصد الامتثال له يتوقف على أن يكون هذا الفعل مصداقا للمأمور به، وكونه كذلك كون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر على فرض أخذ القصد في المتعلق كما تدعون أنتم يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه. ذات الصلاة لوحدها ليست مصداقا للمأمور به، حتى تكون ذات الصلاة مصداقا للمأمور به يجب أن ينضم إلى ذات الصلاة ماذا؟ قصد امتثاله لا، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. الآن أليس هذا عين البيان الذي كنا نتحدث عنه؟ هذه عبارة أخرى ليست إلا شرحا لهذا البيان متقدم. والشاهد على ذلك أو القرينة الصريحة لذلك أن المصنف بعد قليل لا يشير إلا إلى وجود بيانين، سوف يذكر جوابا يقول يندفع بهذا الجواب كلا البيانين المتقدمين، فهو لم يأتي إلا على ذكر بيانين اثنين ولم يتعرض لبيانين ثالثا. فتأملوا في المطلع،
إذن هذا بالنسبة للبرهان الثاني من براهين الاستحالة. هل هذا البرهان تام بكلا بياني أو أنه ليس تاما؟ هل يمكن التخلص؟ هل يمكن التغلب على هذا الإشكال أو لا يمكن التغلب على هذا الإشكال؟ يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه أجيب عن هذا الإشكال بجواب. طبعا هناك عدة ردود، واحد من الردود ما يذكره المصنف ببالي الآن أنه للسيد الخوئي رحمة الله تعالى، والله أعلم. كيفما كان، إذن هناك جواب واحد ادعي أنه يدفع هذا المحظور الثاني بكلا بيانيه، بكلتا صياغتيه. ما هو هذا البيان؟ حاصله أنه من يدعي أن الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي يرجع إلى مقام الجعل وإلى كيفية جعل الحكم والتكليف، من يدعي هذه الدعوة، من يدعي أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هو وإن كان يحدثنا عن أمر واحد تعلق بذات الفعل وقصد الامتثال، لكن حقيقة مراده وواقع مراده أنه يوجد في حقيقة الأمر أمران اثنان وليس أمرا واحدا. بعبارة أدق، صحيح أنه يزعم وجود أمر واحد تعلق هذا الأمر الواحد بذات الفعل مع قصد الامتثال، ولكنه ينحل هذا الأمر الواحد حقيقتان إلى أمرين ضمنيين. كل واحد من هذين الأمرين الضمنيين يكون له متعلقه الخاص. إذن هذا الأمر الواحد بحسب ما يدعيه هذا الفريق من علماء الأصول، وإن كان أمرا واحدا لكنه أمر واحد صورة وإلا حقيقة هو مجموع أمرين، هو متشكل من مجموع أمرين. في خطاب المولى، خطاب المولى بيّن لنا وجود حكم واحد، ولكن بالدقة والتحليل هذا الأمر الواحد هو عبارة عن أمرين اثنين انضم أحدهما إلى الآخر فتولدت معنا هذه النتيجة. نعبر عن هذين الأمرين الانحلاليين بالأمرين الضمنيين. الأمر الأول أمر يكون متعلقا بذات الفعل فقط، والأمر الثاني أمر يكون متعلقا بقصد الامتثال فقط. فعندنا أمران ومتعلقان، لا أنه أمر واحد تعلق بشيئين أو بمجموع شيئين أو أو بالمقيد. الأمر الأول أمر متعلق بذات الفعل، والأمر الثاني متعلق بقصده الامتثال. فمثلا في قول المولى صل متقربا، هذا الخطاب وإن كان يعكس أن هناك وجوبا واحدا متعلقا بالصلاة وقصد القربة، لكن بالدقة والتحليل هما أمران اثنان. الشارع أمرني بالصلاة الذي هو ذات الفعل، وأمرني أيضا بقصد القربة، فعندنا أمران ومتعلقا. إذا كان لدينا أمران ومتعلقا ماذا تكون النتيجة حينئذ؟ يندفع كلا البيانين المتقدمين. بيان الأول ماذا كان؟ يلزم أن يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه. نقول أما الأمر الضمني الأول فهو لم يحركني نحو قصد الامتثال، وإنما حركني نحو ذات الصلاة، فلم يلزم هنا أن يكون الأمر محركا نحو محركية نفسه. وأما الأمر الثاني فهو وإن حركني نحو قصد الامتثال لكنه حركني نحو قصد امتثال الأمر الأول أو الأمر الثاني. هذه صلي متقربا قلنا ينحل إلى أمرين، الأمر الأول ما هو؟ ائتي بالصلاة. الأمر الثاني اقصد القربة، اقصد الامتثال. اقصد الامتثال، اقصد أي امتثال؟ امتثال الأمر الأول. اقصد امتثال الأمر المتوجه إليك بالإتيان بذات الصلاة.
فالأمر الثاني وإن كان يحركني نحو قصد الامتثال لكنه حركني نحو قصد امتثال الأمر الأول، فهو حركني نحو محركية الأمر الأول ولم يحركني نحو محركية نفسه، فلا يلزم المحذور. شوف، صلي متقربا، ما هما الأمران؟ الأمر الأول ائتي بالأفعال الصلاتية، الأمر الثاني تقرب بإتيانك بالأفعال الصلاتية إلى المولى. هذه التقرب يعني اقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بإتيان الأفعال الصلاة، فهو حركني نحو قصد امتثال الأمر الأول لا نحو قصد امتثال نفسه، حتى يلزم أن يكون محركا نحو محركية نفسه، فلا دور أو فلا توقف للشيء على نفسه. هذا بالنسبة للبيان الأول. وأما البيان الثاني، بيان الثاني ماذا كان؟ أن الأمر يدعو إلى إيجاد متعلقه كما تعلق بها الأمر. ماذا كان الإشكال؟ يلزم أن يتوقف قصد الامتثال على قصد الامتثال. نقول هذا البيان أيضا مندفع بهذا الجواب. كيف مندفع؟ نقول أما الأمر الأول وهو ائتي بالأفعال الصلاتية، الاتيان بذات الصلاة، فهذا امتثاله كيف يتحقق؟ بأن تأتي بذات الصلاة. الأمر الأول لم يتعلق إلا بذات الصلاة، فامتثاله يكون بإتيان ذات الصلاة. وأما الأمر الثاني فمتعلقه ما هو؟ وقصد امتثال الأمر الأول، فامتثاله يكون بقصد امتثال الأول لا بقصد امتثال نفسه، فلم يتوقف قصد الامتثال على قصده، لم يتوقف الشيء على نفسه. فكلا البيانان مندفعان، أو كلا البيانين مندفعان، ومعه فهذا الوجه الثاني من وجوه الاستحالة قابل لأن يتخلص منه بهذا الحل، بأن نفترض أن هذا الأمر الواحد صورة أمر واحد، وإلا بالدقة والتحليل هو عبارة عن أمرين ضمنيين، كل واحد منهما تعلق بمتعلق، أحدهما تعلق بذات الفعل والآخر تعلق بقصد امتثال الأمر. لا، إذن هذه لو كانت هذه هي المشكلة التي تثيرونها في وجه أخذ قصد الامتثال في المتعلق، فإننا نستطيع أن نجد حلا لها. ما هو حلها عندنا؟ أن نفترض، يعني أن نقول هكذا، نقول للمولى بدل أن تتوصل إلى مرادك في أمر واحد، توصل إليه بجعل أمرين اثنين، أحدهما علقه بذات الفعل والآخر علقه بقصد الامتثال، حينئذ لا تواجهك مشكلة. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الثاني.
على تفسير أنه هي جزء مش قاعدة،
الكلام هو الكلام، بالنتيجة التقيد سيكون داخل.
سمعنا أنه في بالبحث الحكم الشرعي والمسلمات أنه ما في يصير في جعل استقلال في ما كان منتزع عن حكم التكليف.
الأمر الأمر الثاني شو بصير؟ يعني بصير ائتي بقصد الامتثال، يعني اقصد ضم إلى أفعال الصلاة قصد الامتثال، مركب بيأمرك بالضمين.
ما هيدا اللي نفع وقتها، هيدا الأمر بالضمين.
لا، الضمين ليس أمرا انتزاعيا، ضميمة ليس أمرا انتزاعيا، ضميمة يعني أن تأتي إلى جانب الصلاة بقصد الامتثال لأفعل من أفعالك أنت، يعني اجعل هذا مقارنا لذلك. هو لم يقل لك أنا أجعله جزءا، هو قال لك، هو حكم تكليفي قال لك ائتي بهذا الفعل، فرق بيناتهم.